يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسنتناول هذه الكلمة بمثل الذكرى من أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فلا عيب كما تعلمون في أن يقع طالب العلم أو طلاب العلم في الخطأ ومخالفة الصواب إذا رجعوا للحق ووافقوه ولم يتمادوا في باطلهم وانحرافهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، كما روى ذلك الترمذي وابن ماجه. وقديما قالوا والعود أحمد، يعني إنسان يحمد الله عز وجل أن رجع إلى صوابه وإلى رشده. ولكن العيب، كل العيب، أنه إذا تبين لبعضهم الخطأ يصر على خطئه وباطله، وتجده يدافع عنه وينافح بل ويرد النصوص الشرعية ويخالف منهج سلف الأمة لأجل إصراره وعناده على موقفه. وقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول العلامة السعدي رحمة الله عليه في قوله سبحانه: وكونوا مع الصادقين، قال في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خالية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والحديث متفق عليه. وقد اشتملت هذه النصوص على مسائل عظيمة، من أهمها مسألتان اثنتان. المسألة الأولى أن العبد غير معصوم من الخطأ سواء كان متعمدا أو غافلا. والمسألة الثانية أن على العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرجع إلى الحق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يثني على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقال: كان عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبين له أشياء تخالف ما يقع له، كما بين له يوم الحديبية ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويوم قتال مانع الزكاة وغير ذلك. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم. قال: فتارة يرجع إليهم، قال: وتارة يرجعون إليه، إلى أن قال: وربما يرى رأيا أي عمر فيذكر أو يذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به ويدع رأيه، وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة. يقول من أنه في بعض المواضع كان لربما يأخذ على من هو دونه من الصحابة، وكان يقول القول فيقال له أصبت، فيقول رضي الله عنه والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقد أشار عمر بن الخطاب في رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء وآدابه إلى فضيلة الرجوع إلى الحق، فقال يعني قال له لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء. قال ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وكان السلف يعتبرون الرجوع عن الباطل إلى الحق دليلا على ديانة الرجل. فكان مسروق رحمة الله عليه يقول بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه، أن يعجب بعلمه. وكان يقول الحافظ ابن أو أبو نصر المروزي رحمة الله عليه يقول ومما يدل على ديانة نعيم ابن حماد المروزي وأمانته قال رجوعه إلى الحق. هذا نعيم بن حماد قال الذي يدل على ديانته أن الرجل بالفعل متدين مقيم لحدود الله جل وعلا في نفسه أنه كان رجاعا إلى الحق إذا روجع وحوجج وبين له. فقال ومما يدل على ديانة نعيم بن حماد المروزي وأمانته رجوعه إلى الحق، قال لما نبه أو لما أو لما نبه على سهوه وأوقف على غلطه فلم يستنكف عن قبول الصواب، يعني لم تأخذه الأنفة والتكبر أن يخالف الصواب الذي نبه عليه. قال إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، قال والتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا، يعني الذي يتمادى في باطله ولا يرجع إلى الحق وإلى صوابه قال هذا لا يزيده ذلك إلا بعدا. وكما أن الرجوع إلى الحق أيضا هو دليل لما كان الأول هو دليل لديانة الرجل أنه بالفعل هو الرجل متدين بصدق وأمانة، كذلك الرجوع إلى الحق فيه دليل على أن الرجل محب لله جل وعلا ولدينه، فهذا من تمام المحبة والتي تستلزم ترك الباطل، يعني كمال المحبة لله جل وعلا تستلزم أن المرأة يدع الباطل الذي قال به أو قام بفعله ونحو ذلك والعمل بالحق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، قال وولايته وعداوته. فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحبة التامة لا يؤثر فيها لوم اللائم وعذل العاذل بل ذلك يغريه بملازمة المحبة. قال: كما قد أكثر الشعراء في ذلك، يعني أن الشعراء يكتبون في هذا كثيرا، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير. ولزوم الباطل وعدم الرجوع إلى الحق والصواب من غير شك من أنه من الصفات القبيحة عند أهل العلم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلابد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه. يقول أن كل من آثر الدنيا، يعني أحب هذه الدنيا من أهل العلم واستحبها وقدمها، فلابد أن يقول على الله غير الحق، سواء في الفتاوى التي يصدرها وأحكامه في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. يقول: من أن كثير من أحكام الله جل وعلا وشريعته لربما بعض الناس تقع على عكس ما تهواه نفسه. قال: هذا من غير شك. فلهذا بعض أهل العلم يريد أن يفر ويوافق غرض نفسه في ذلك. لهذا قال: لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. قال: ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات. قال: فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. قال: فإذا كان العالم والحاكم متبعين للشهوات لم يأتي له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. قال: ولسيما إذا قامت له شبهة فتتفق، قال، الشبهة والشهوة، يعني هذه الشبهة التي اشتبهت عليه توافق شهوة نفسه. قال: ويثور الهوى. قال: فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإذا كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه. قال: أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة. يفتي نفسه، يقول: أنا ربما فعلت هذه، يعني وحتى يتم الغرض من شبهته وشهوته، يقول: أنا عندي مخرج فسأتوب إن شاء الله بعد ذلك. قالوا: في هؤلاء وأشباههم، قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال جل وعلا فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال: فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكم الله وشرعه ودينه وهم يعلمون. قال: وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. انتهى كلام ابن القيم. ويقول الزرقاني في مناهل العارفين: إنما العار الجارح لكرامة البشر، يعني هذه مما تخدش في كرامة الإنسان. قال: أن يجمد الإنسان فلا يجتهد وهو أهل للاجتهاد، أو يجمد المجتهد على رأيه وإن كان عظيما بعد أن يستعلن له خطأه، يعني بعدما أن يعلن له ويبين له أنه مخطئ. قال: مع أن الرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والكمال المطلق هو لله وحده سبحانه وتعالى. انتهى كلام الزرقاني. ومن الأسباب أيضا المؤدية إلى البعد عن الحق والوقوع في المعصية أو في العصبية للقول، بعضهم يتعصب لقوله، ومهما بينت له ومهما ذكرت له من حجج ومن حق ظاهر ساطع بين، إلا أنه تجده يتعصب لقوله. هذا دليل صعوبة، تجد في بعضهم عنده صعوبة الرجوع إلى الحق الذي قال بخلافه، الذي قال بخلافه. يقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في كتابه أدب الطلب، يقول بكلام ذهبي: لأن الإنسان الواقع في شيء من المخالفة، بعض الأنفس يصعب عليها أن يرجع إلى الحق ويتمسك بباطله، لأنه يرى أنه في ذاك الرجوع انتقاص لنفسه، وأنه سيحط من قدره، فلا يريد ويتأول، بل وبعضهم يخاصم ويؤلف في رد أو في الذب عن باطله ونحو ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، يقول: ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم، عياذا بالله. قال: أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره. قال: ويشتهر ذلك القول عنه. قال: فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه. قال: وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قال به أو قاله. هذه من الأسباب. قال: ولا سبب لهذا الاستصعاب، يعني قل ما في سبب يعني إلى أن يعني يستصعب الأمر ويراه جبلا يصعد إليه. قال: ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير الدنيا على دينه، إلا تأثير الدنيا على الدين. قال: هذا يريد الدنيا لا يريد الدين. قال: فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة أن ذلك ينقصه ويحط من رتبته ويخدش في تحقيقه ويبغض أو يبغض أو يغض من رئاسته. قال: وهذا تخيل مختل وتسويل باطل. قال: فإن الرجوع إلى الحق قال يوجب له الجلالة والنبالة وحسن الثناء، وهذا صحيح، يعني إذا العكس الذي يخطئ إذا رجع إلى صوابه هذا سترتفع منزلته بين الناس، وأن الرجل هذا فيه من الخصال الحميدة والآداب، لهذا سمي بعض العلماء بالنبيل، عاصم النبيل، يقولون عنه هذا رحمة الله عليه من أئمة السنة، كان نبيلا، كان رجاعا إلى الحق، لهذا سمي عاصم النبيل، يعني هذا النبيل إنما هو لقب له وليس اسما من أسمائه. قال: يوجب، يعني إذا رجع الحق يوجب له من الجلالة والنبالة وحسن الثناء ما لا يكون في تصميمه على الباطل، بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص له والإزراء عليه والاستصغار لشأنه. قال: فإن منهج الحق واضح المنار، يفهمه أهل العلم. قال: ويعرفون براهينه. قال: ولسيما عند المناظرة. قال: فإذا زاغ عنه زائغ تعصبا لقول قد قاله أو رأي رآه، قال: فإنه لا محالة بكون عند من يطلع على ذلك من أهل العلم أحد رجلين. قال: إما متعصب مجادل مكابر، إن كان له من الفهم والعلم ما يدرك به الحق ويتميز به الصواب. قال: أو جاهل فاسد الفهم باطل التصور، إن لم يكن له من العلم ما يتوصل به إلى معرفة بطلان ما صمم عليه وجادل عنه. قال: وكلا هاتين المطعنين فيه غاية الشين، يعني هذه الأشياء مشينة، سواء كان متعصبا مكابرا وإن كان معه شيء من العلم، أو أن يكون جاهلا، أو أن يكون جاهلا فاقدا لتلك المعارف. قال: وكثيرا ما تجد الرجلين المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة، يعني تجادل في مسألة علمية وتعارض في البحث. قال: فبحث كل واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه، فجاء بالمتردية والنطيحة على علم منه، يعني بعضهم لكثرة المجادلة والخصام قال: ربما يأتي من الأدلة الضعيفة ما يأتي، لهذا قال من الأدلة كالمتردية والنطيحة والتي لا أصل لها، حتى ينتصر لكلامه ومذهبه. قال: فجاء بالمتردية والنطيحة بأن الحق في جانب آخر، وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع. قال: وهذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف، يعني الذي بعضهم قال هذا مجامع أهل العلم. انتهى كلام الشوكاني. كما بوب قول الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بابا بعنوان: باب في من رجع عن حديث غلط فيه، وكان الغالب على رواياته الصحة أن ذلك لا يضره. بعض المحدثين قديما لربما يحدث ببعض الأحاديث فتستدرك عليه أنه أخطأ في هذا الحديث، فحينئذ يرجع إلى عن خطئه، وإن كان في معظم وغالب ما يحدث فيه أو يحدث به أنه يصيب الحق بذلك. قال الخطيب: وهذا لا يضره. قال: وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم في من غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأقام على رواية ذلك الحديث، يعني هذا الذي يروي حديثا ويخطئ فيه ثم لا يريد أن يرجع عن خطأه. قال: وأقام على رواية ذلك الحديث أنه لا يكتب عنه، هذا كانوا يحذرون منه، يعني إذا كان لا يرجع عن خطأه ويصر على خطأه هذا ما كانوا يكتبون حديثه ولا يجالسونه. قال: وإن هو رجع قبل منه وجازت روايته. قال: وهذا القول هو مذهب شعبة ابن الحجاج أيضا رحمة الله عليه. ثم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند شعبة فسئل: يا أبا بسطام، حديث من يترك؟ يعني من نترك حديثه ولا يؤخذ بحديثه؟ فقال: من يكذب في الحديث، هذا لا يؤخذ حديثه، ومن يكثر الغلط، يكون كثير الخطأ والغلط. قال: ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه، يعني أن الأمة اجتمعت على هذا الحديث وعلى روايته، فيأتي فيخالفه، فيأتي فيخالفه. قال: فيقيم على، يعني هذا لا يؤخذ حديثه. قال: ولا يرجع. قال: ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، يعني يروي أحاديث الأئمة لا يعرفون هذه الأحاديث من الأئمة الكبار. قال: وليس يكفيه في الرجوع أن عن خطأه. قال: لا يكفي في قبول حديثه أنه يقول أنا يعني لن أروي هذا الخطأ الذي قد يعني رويته من قبل. قال: هذا لا يكفي، لا بد أن يبين، لا بد أن يبين، ولا يكفي، ولا يكفيه أن يتوقف عن رواية الخطأ من حديثه. قال: وليس يكفيه في الرجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث الذي أخطأ فيه في المستقبل حسب. قال: بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه. ثم ذكر أيضا بسنده عن موسى بن هارون قال: سمعت أبي يقول: كان يزيد بن هارون السلمي الإمام القدوة شيخ الإسلام، وكان رأسا في العلم والعمل، ثقة حجة كبير الشأن، كان يقول في مجلسه الأعظم غير مرة، يعني كان له مجلس تحديث كبير جدا يحضره الطلاب، قال في كذا مرة كان يقول: حديث كذا وكذا أخطأت فيه، مع ما سمعتم من ثناء العلماء ومنزلته رحمة الله عليه يزيد بن هارون. رغم هذا قال كذا مرة في مجلس هذا الرجل. قال: وإن لم يرجع سقط، يعني لم يأخذ عنه ولم ينظر في حديثه. ثم من الصور السلفية الدالة على رجوع السلف إلى الحق من غير مكابرة أيضا ما جاء عن عبد الرحمن ابن أبي هريرة، سأل عبد الله بن عمر عما يعني يلفظه ماء البحر فيلقيه على الشاطئ، فنهاه عن أكله، قال: الذي يلفظه البحر لا تأكله. فقال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف، عبد الله بن عمر دعا بالمصحف لما سمع هذه الفتوى، فقرأ: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة، فقال فأخبره أن المدخل إلى الصحيح. ووقف معاصره أحد العلامة عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه على بعض الأخطاء في هذا الكتاب والأوهام على هذا الكتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم، وسماه أوهام الحاكم في المدخل إلى الصحيح. فبلغ ذلك الكتاب الحاكم أبا عبد الله، يعني هذا الاعتراض عليه وتصويب أخطائه وصل شهرة، يعني الإنسان الذي يحب أن يشتهر بين الناس قال هذا ليس فيه صدق، ليس فيه صدق. قال: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن كالمرض المزمن عياذا بالله. ويقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، يقول: علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل في علماء الدين، أنهم ليس لهم غرض ولا قصد إلا إظهار هذا الدين الذي بعث به ربنا سبحانه وتعالى على لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا. قال: وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم. يعني يقول هذا العلماء يعني يعترفون أن الإحاطة بالعلم كله من غير أن يخطئ وأن يشذ في قول مسألة، قال هذا يعني هذا ليس مراد، ليس يعني مراد الأئمة المخلصون. قال: ليس هو مرتبة أحد منهم. قال: ولا ادعاه أحد من المتقدمين، يعني من العلماء المتقدمين، قال: ولا من المتأخرين. قال: في لهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم. قال: وإن كان صغيرا، يعني لربما بعضهم يأتي الصغير طالب العلم المبتدئ فينبه الشيخ الكبير على أنه أخطأ، فرغم هذا مع صغره وصغر علمه إلا أنه كان يقبل منه الحق. قال: ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقول الحق إذا ظهر في غير قولهم. ونختم بالقصة المشهورة عن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه ورفع الله قدره في عليين، في حادثة المعية، معية المعية الذاتية لله جل وعلا. فلا تعلمون أن حمود التويجري رحمة الله عليه كتب كتابا أسماه إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية. يرد فيها على شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فجاء في أول هذه الرسالة التي تعقبها به قال: أما بعد فقد رأيت مقالا سيئا لبعض المعاصرين. انظروا إلى العبارة، قال: زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته، وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم. قال: وأقول لا يخفى على من له علم وفهم، وفهم ما في كلام الكاتم من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية، إن الله بذاته فوق العالم، وهو بذاته في كل مكان، وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ثم أرسل هذا الكتاب للعلامة رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز يومها، فقرض لما قرأ الكتاب قرضه. ثم أرسل الكتاب أيضا لابن عثيمين الذي أخطأ في هذه المسألة، فلما قرأها ابن عثيمين رغم أن الكتاب قد ألفه ضد يعني ضده هو، رغم أن ذلك ما كان من ابن عثيمين رحمة الله عليه، إلا أنه بعدما قرأه كذلك قرضه وأثنى عليه. فعلق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمة الله عليه عن هذه الحادثة بقول: هؤلاء الرجال الأقوياء وهم القمم العماليق. في كلامه قال: فلا مداهنة ولا مجاملة من ابن باز والتويجري، ولا مراوغة ولا ضجيج ولا مجمل ولا مفصل. لأن بعضهم يفرق، لا هذا كلامه المجمل وهذا كلامه المفصل، وقال في كتاب كذا كذا. قال: هم ما احتاج إلى هذا، لم يحتاج إلى هذا كل، لا مراوغة ولا دار ثورات ولا ضجيج. قال: ولا مراوغة ولا ضجيج ولا مجمل ولا مفصل ولا صخب. قال: من ابن عثيمين، لأن الجميع يريدون وجه الله تعالى ويحترمون الحق وينصرونه ولو على النفس، ولو على النفس. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يقول الحق ويتبعه، وممن يعود عن خطئه وأن لا يتمد فيه، لأن الحق كما سمعتم شيم الرجال، والقيام عليه كذلك، والعودة إلى الحق كذلك، والتمادي في الباطل إنما هو تماد لأجل هذه الدنيا وزينتها. نسأل الله جل وعلا أن نوفق لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الإنكار على الولاة، الإنكار على السلطان وعلى الحاكم علنا. هذا يقول هل وجد أن من السلف الصالح من كان ينكر علنا على خطأ الحاكم لكن في غيبته، يعني والحاكم غائب فيأتي في مجلس ما هكذا فينكر ويشهر به؟ أقول أنا هذا لا يوجد من السلف من كان يفعل هذا، يعني لأن في الإنكار على السلطان علانية في غيبته وهو غائب يدخل أولا في الغيبة، لأن السلطان بشر ومسلم كغيره، فلا شك أنه يدخل في الغيبة. فهذا قضية أن من السلف من أنكر في علانيته، هذا لن تجدوا من يصحح أمثال هذه يعني الآثار عن السلف، لأنه أول شيء أنه حق مسلم عليك، حق مسلم عليك. فلهذا ثم قضية الولاة والحكام، ثاني الأشياء أن هذه الإنكارات أو الإنكار على الخطأ، خطأ الحكام علانية، هذا يؤدي إلى الفتنة، يؤدي إلى الفتنة، لأن كثير من الناس لربما كما قال عليه الصلاة والسلام يرى الشعرة معترضة في عين أخيه ولا يرى الجذع، جذع الشجرة في عينه معترضا، فلربما الخطأ الذي سرعان ما يلاحظ على غيره من الولاة ونحو ذلك تجده هو واقع فيما هو أشنع. ثم هذه المسائل لماذا أقفل النبي عليه الصلاة والسلام بابها ابتداء؟ لأنها ليست فيها مصلحة. وأول من أحدث هذا الإنكار العلني هو عبد الله بن سبأ اليهودي، فلما جاء إلى في خلافة عثمان رضي الله عنه هو الذي أثار باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أثار غوغاء الناس على أساس أن عثمان يكرم بني ذويه وقرابته من بني أمية وأنه يفضلهم على الغير فيعطيهم الأموال ونحو ذلك، فأثار هذه القضية، هو أول من أثارها على الخلفاء. فما كان النتيجة، آخر النتيجة، أن قتل الخليفة، قتل عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه. لهذا هذه الإنكارات العلنية التي تحدث أو من يسوغ ذلك، وإن كتب هنا على أساس أن بعض الشيوخ لربما يفتي بذلك، أنا أقول أن هذا حتى ولو حصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بصريح الحديث قال من رأى من السلطان أو من ولي الأمر منكرا أو شيئا قال فلا يبده علانية، قال لا يبدي ذلك علانية، قال فليأخذ بيده وليخلو به. هذه قلت التراكيب، هذه التراكيب اللي في هذه الجملة تدل على التأكيد أن أمثال هؤلاء لابد من أن يؤخذوا على السرية وأن ينصحوا بينك وبينه. هذا لهذا لا يقال أن فلان أفتى أو فلان أفتى وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول هل الأخطاء التي لوحظت على الدكتور، قل هل هذه كانت فيه دسائس، يعني كان تستر بها أو ثم أظهرها، أو أنه لا تغير اجتهاده؟ هذا لا يمكننا أن نجيب عنه، لأن المسائل يعني مسائل لابد أن تكون يعني قد لازمته قريبا منه. أما أنه هل تغير اجتهاده، كان يقول قولا ثم رجع عنه، أو كان على هذا قديما فأخفاه ثم أبداه، الله أعلم. هذه لأن لأن إذا نظرنا إلى هذه المسألة الإنكار العلني نجد أن الجواب حول هذا منه فيه كثير من الاضطراب. أحيانا يثبت فهي في السنوات قصدي البعيدة، وأحيانا ينكر، فلهذا لا يمكنني أن أجيب هل له يعني اجتهاد أو هو القناعة عنده كانت كذلك. يعني يقول هذا يحكم عليه بالمبتدع أو وقع في البدعة. طيب هذه المسائل، هذه قضية إلحاق البدعة في من وقع في شيء من البدع، لا شك أنكم تعلمون أن من وقع في بدعة لا يقال أن البدعة قد يعني تلبست به فصار مبتدعا، وأن هذه الأحكام ترجع لأصحابها، لأهل العلم، هم الذين يحكموا، لأن المرء قد يقع في بدعة يعني منذ القدم. بعض العلماء قد يعني خالفوا في بعض مسائل يقول العقيدة، لكن اجتهاده أداه إلى ذلك ولم ينافع عنه، لكن البعض الآخر وجدنا منه أنه يؤصل لبدعته ويدافع ويوالي ويعادي من أجلها ويخاصم ويرمي المعارض بشتى التهم ونحو ذلك. هذا نعم إذا كان مخاصما نعم يرمى بالبدعة ويحذر منه لهذا الإمام أحمد لما جاء إلى تعريف الطوائف، لما ذكر المرجئة قال هؤلاء يعني أمرهم أسهل، قال إلا المخاصم، المخاصم يهجر، لأن الإرجاء يعني الإرجاء في تأخير العمل عن مسمى الإيمان. هؤلاء قال إذا لم يخاصم يعني يعتقد، قال هذه بدعته يعني خفيفة، لكن إلا المخاصم، قال الذي يخاصم من أجل هذه البدعة وينافح ويرد على الغير ويوالي ويعادي، قال هذا لا تكلمه ولا تنظر إليه في خصوص ما يحصل من توجيه هذه. طيب هذا التوجيه أنا صراحة أنا أقول أن الحمد لله الفتن هذه، الفتن والأحداث هذه يعني ولله الحمد هي صح رب ضارة نافعة، لأنه أنا أقول في الأيام البعيدة في التسعينات لما كانت الحزبية وجماعة التكفير وغير ذلك، يعني كثير منا تعلم الشبهة والرد عليها للمحنة، لأن لو إنسان ما شاء الله ما في لا مشاكل ولا فتنة، كثير من الطلاب لا ينظر في هذه الشبه ولا في هذه الطوائف ولا الرد عليها ولا فيما أبدوه، يعني ما شاء الله الأمور ماشية. لكن حال الفتنة تجد كثير من الناس يبحث، يرجع كتاب فلاني الانترنت غير ذلك، فأنا أقول هي صحيح ضارة لكن الحمد لله فيها نفع. في التسعينات كذلك كانت سبب لمعرفة كثير من ضلالات الطوائف يومها. فلهذا أنا أقول إنسان في هذه المحنة، نعم هي محنة ونأسف لها كثيرا ولا نرضى ذلك، لكن إذا نظرت إلى الشبهة التي أثيرت هي نفس اللي كانت في التسعينات، والله هي نفسها مسائل هذه الحاكمية ومسائل التكفير ومسائل الإعلان، هذا قضية الإعلان بالنكر على السلطان وغير، هذه كانت موجودة التسعينات، كانت موجودة، وكان الأخذ والرد في رد هذه الشبهة والاعتراضات وغير ذلك. فلهذا أنا أقول بعضهم قال أي الكتب يعني حتى نميز بين الشبهة والرد عليها والرد على هذه الشبهة وحتى يسلم له دينه، قل أنا راجع الكتب اللي ألفت في رد هذه الشبهة في التسعينات يعني هاي. ثم الحمد لله كتب السلف المسندة القديمة ردت على كثير من هذه الشبهة، ردت يعني خاصة فيما يخص يعني الخوارج و شبههم ومناهجهم وغير ذلك. هذا يعني هي التاريخ كما يقال يعيد نفسه عبر الأزمان، يعني الناس الأسماء وأصحابها تتغير فقط، وإلا الشبهة هي حتى منذ القدم، لأن هذه مسائل التكفير هذا كان يقول بها الخوارج قديما، فلهذا هي نفس الشبهة لكن تساق الآن بسياقات أخرى فقط.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.